أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة: يحرم النجش على المشهور. النجش هو أن يواطئ البائع رجلا على أن يصوم البضاعة والسلعة بحيث يراه الناظر فيتوهم أنه في مقام التصدي لشرائها، فيظن الناظر أن سعرها هو الذي سامها السائم به. وقد ورد في الروايات أن النجش حرام باعتبار لعن الناجش على لسان النبي صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. قال: يحرم النجش على المشهور كما في الحدائق، بل عن المنتهى وجامع المقاصد أنه محرم إجماعا، لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الواشمة والمؤتشمة والناجش والمنجوش ملعونان، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين. وفي النبوي المحكي عن الأخبار: لا تناجشوا ولا تدابروا. قال: ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمع غيره فيزيد، أو ليسمع غيره فيزيد بزيادة، والناجش خائن، والتدابر الهجران. انتهى كلام الصدوق. والظاهر أن المراد بزيادة الناجش مواطاة البائع المنجوش له. مسألة: إذا دفع إنسان إلى غيره مالا في قبيل يكون المدفوع إليه منهم، ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع، كمال الإمام ورد المظالم المدفوع إلى الحاكم. المدفوع من المال إلى رجل ليصرف في عنوان صادق على المدفوع إليه، تارة نفرض أن المدفوع إليه المال له ولاية على المال المدفوع إليه، وتارة نفرض أنه ليس له ولاية. مثال صورة ثبوت الولاية على المال: دفع الخمس أو رد المظالم إلى الحاكم الشرعي. فإنه لو كان الفقيه مثلا مستاقا للفقير، وقلنا بأن رد المظالم يصرف في الفقراء، فالمفروض أن المكلف عندما دفع إلى الفقيه رد المظالم كان للفقيه ولاية بمقتضى إذن الشارع في أن يصرف المال على الفقراء بما فيه شخصه، فيجوز له حينئذ أن يصرف المال بلا أشكال. وهكذا لو دفع مال الإمام كالخمس إلى الفقيه، وفرضنا الفقيه هاشميا، أو فرضنا الفقيه بناء على اشتراط التصرف في حق السادة بإذن الإمام وإذن الحاكم، أو فرضنا الفقيه مصرفا من مصارف الخمس كما لو كان عالما أو غير ذلك محتاجا، فإن الفقيه مأذون من قبل المالك الحقيقي للمال في أن يطبق العنوان على نفسه، فلا إشكال حينه. وإنما الإشكال فيما لو دفع المال إلى رجل ليصرف المال في عنوان ينطبق عليه من دون أن يظهر من الدافع إذن للمدفوع إليه في أن يطبق العنوان على نفسه. وهنا صور حتى تتضح المسألة بشكل أوضح. الصورة الأولى، وهي وإن لم تندرج تحت محل الإشكال إلا أننا نذكر كل الصور حتى نستوفي الشقوق، أن يفرض ظهور كلام الدافع في إرادة المعنى العام الشامل للمدفوع إليه، ولا إشكال في جواز متابعته وتطبيقه، ولا إشكال في جواز التصرف في المال المدفوع إليه بالنحو الذي يوافق الظهور، وذلك لأن الظهور كاشف عن إذن المالك، ولا إشكال في ذلك. وتارة يظهر من الكلام أنه يريد غيره ولا يريده، وهنا لا يجوز حتما بالنسبة إليه أن يتصرف. وتارة يظهر أنه يريد المعنى العام المنطبق عليه،
ولكن لا يظهر من الكلام إرادة المقدار أو تخصيص مقدار معين، فيجب حينئذ الاقتصار على القدر المتيقن لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذيل المسألة. وإنما الكلام فيما إذا دفع المال إلى رجل ليصرف في عنوان ولم يعلم المدفوع إليه أن الدافع يريد العنوان الشامل له أو يريد العنوان الشامل لغيره دونه، وهذا محل الكلام. بعضهم قال بالجواز، بعضهم قال بعدم الجواز، والظاهر أن الذي قال بالجواز تمسك بعموم اللفظ، والذي قال بالحرمة استشكل في الجواز من جهة عدم ظهور الصيغة أو ظهور الفعل في إرادة المعنى الذي يشمله. وبعضهم فصل نتيجة ملاحظة هذين القولين، بينما إذا قال ضعه في الفقراء فيجوز له أن يتصرف فيه، وبينما إذا قال أعطه للفقراء وكان فقيرا فلا يجوز له أن يتصرف فيه. ولعل وجه التفصيل أن قوله أعطه يستلزم أن يكون المعطي غير المعطى، بخلاف ما لو قال ضعه فإنه ينطبق على ما إذا تصرف هو فيه وكان مصداقا لذلك العنوان. ويمكن أن يقال بأنه إن علم الدافع بصدق العنوان على المدفوع إليه جاز له التصرف، وإن لم يعلم فلا يجوز. ولكن الشيخ يقول أن الأولى أن يفصل بينما إذا أخذ العنوان على نحو الموضوعية وكان صادقا على المدفوع إليه فيجوز التصرف، وبينما إذا أخذ على نحو الدعوية فلا يجوز له حينئذ أن يتصرف. قال: مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا. طبعا وهنا روايات متعارضة، والشيخ رحمه الله تعالى يؤول الروايات بما ينطبق على هذا المعنى. إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم، ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع كمال الإمام. هذا كمال الإمام تشبيه للمنفي، أمال الإمام يثبت للمدفوع إليه ولاية من دون الدافع ورد أو رد المظالم المدفوع إلى الحاكم. فله صور، إحداها أن يظهر منه عدم جواز رضاه بالأخذ منه كما إذا عين له منه مقدار قبل الدفع أو بعده. ولا إشكال في عدم الجواز لحرمة التصرف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه. الثانية أن تظهر قرينة حالية أو مقالية على جواز أخذه منه مقدارا مساويا لما يدفع إلى غيره أو أنقص أو أزيد، ولا إشكال في الجواز حينئذ، إلا أنه قد يشكل الأمر فيما لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة. يعني لو قال ادفع إلى المجتهدين كذا، وإلى الفقراء كذا، وإلى أهل النجف كذا، وإلى أهل الكفلة كذا، وطبق هو العنوان على نفسه بشكل يخالف ما يعتقده الدافع. الشيخ يقول الأولى التفصيل بين الموضوعية والدافع والدعوية هنا، كأن عين للمجتهدين مقدارا وللمشتغلين مقدارا واعتقده الدافع بعنوان. ايش مكتوب عندك شيخنا؟ واعتقد الدافع بعنوان يخالف معتقد المدفوع إليه، والتحقيق هنا مراعاة معتقد المدفوع إليه إن كان عنوان الصنف على وجه الموضوعية، كأن يقول ادفع إلى كل مشتغل كذا على قضية حقيقية، أو إلى كل مجتهد كذا وخذ أنت ما يخصه. وإن كان على وجه الداعي بأن كان عنوان الصنف داعيا إلى تعيين ذلك المقدار كان المتبع اعتقاد الدافع، لأن الداعي إنما يتفرع على الاعتقاد لا الواقع، بمعنى أن المدار في على تقدير كون العنوان مأخوذا على الدعوية اعتقاد الدافع، وذلك لأن المقصود حينئذ
إعطاء الأشخاص المعينين هذا المقدار. نعم هو خص زيدا بهذا المقدار معتقدا أنه عالم، لكن المفروض أن الاعتقاد أخذ داعيا لا موضوعا، وكذلك المعتقد أخذ داعيا لا موضوعا. فما مرجع الكلام إلى أن زيدا يعطى كذا سواء كان في الواقع كذلك أو لم يكن كذلك. الثالثة أن لا تقوم قرينة على أحد الأمرين ويطلق المتكلم، وقد اختلفت فيه كلماتهم بل كلمات كل واحد منهم، فالمحكي عن وكالة المبسوط وزكاة السرائر ومكاسب النافع وكشف الرموز والمختلف والتذكرة وجامع المقاصد تحريم الأخذ مطلقا، وعن النهاية ومكاسب السرائر والشرائع والتحرير والإرشاد والمسالك والكفاية أنه يجوز الأخذ منه، وإن أطلق من دون زيادة على غيره، ونسبه في الدروس إلى الأكثر وفي الحدائق إلى المشهور، وفي المسالك هكذا شرط كل من سوق له الأخذ يعني ألا يزيد. وعن نهاية الأحكام التنقيح والمهذب، وعن نهاية الأحكام والتنقيح والمهذب البارع والمقنعة الاقتصار على نقل القولين، وعن المهذب البارع حكاية التفصيل بالجواز إن كانت الصيغة بلفظ ضعه فيهم أو ما أدى معناه، والمنع إن كانت بلفظ ادفعه. وعن التنقيح عن بعض الفضلاء أنه إن قال هو للفقراء جاز، وإن قال أعطه للفقراء فإن علم فقره لم يجز، لو أراده إذ لو أراده لخصه، وإن لم يعلم جاز. التفصيل هو أنه إن قال هو للفقراء فيجوز علم أو لم يعلم، وإن قال أعطه فإن علم فقره لم يجوز لظهور كلمة أعطه في المغايرة، وإن لم يعلم جاز لأن مقصوده مع عدم العلم إيصال هذا الحق إلى الفقراء بأي نحو كان. قال احتج القائل بالتحريم مضافا إلى ظهور اللفظ في مغايرة المأمور بالدفع للمدفوع إليهم المؤيد بما قالوه في من وكلت امرأة أن يزوجها من شخص فزوجها من نفسه أو وكله في شراء شيء فأعطاه من عنده، بمصححة الحجاج ابن الحجاج المسندة في التحرير إلى مولانا الصادق عليه السلام وإن أضمرت في غيره. قال سألته عن رجل أعطاه رجلا مالا أعطاه رجل مالا ليصرفه في محاويج، أو عن رجل أعطى رجلا مالا، أفرض شنو عندك أعطاه رجلا غلط عن رجل أعطاه رجل مالا ليصرفه في محاويج أو في مساكين وهو يحتاج أن يأخذ منه لنفسه ولا يعلمه هو، قال لا يأخذ شيئا حتى يأذن له صاحبه. واحتج المجوزون بأن العنوان المدفوع إليه شامل له، والفرض الدافع والغرض الدفع إلى هذا العنوان من غير ملاحظة لخصوصية الغير، واللفظ وإن سلم عدم شموله له لغة كما لو قال ادفعه، إلا أن المنساق عرفا صرفه إلى كل من اتصف بهذا العنوان، فالعنوان موضوع لجواز الدفع يحمل عليه الجواز. نعم لو كان المدفوع إليهم أشخاصا خاصة وكان الداعي على الدفع اتصافهم بذلك الوصف لم يشمل المأمور، والرواية معارضة بروايات أخرى مثل ما عن الكافي في الصحيح عن سعد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعطى الزكاة يقسمه في أصحابه أيأخذ منه شيئا؟ قال نعم. وعن الحسين بن عثمان في الصحيح والحسن بابن هاشم عن حسن بن إبراهيم بن هاشم للاختلاف في وثاقته في رجل أعطى مالا أعطي مالا يفرقه ممن يحل له أيأخذ شيئا لنفسه وإن لم يسمى له؟ قال يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره. وصحيحة ابن الحجاج قال سألت أبا الحسن عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة، قال لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعه في مواضع مسمات إلا بإذنه. أنه إن أطلق أو علق الإعطاء بعنوان عام جاز، وإن خصص فلا يجوز له التعدي. والذي ينبغي أن يقال: أما من حيث دلالة اللفظ على الإذن الدال على الإذن في الدفع والصرف، فإن المتبع الظهور العرفي، وإن كان ظاهرا بحسب الوضع اللغوي في غيره، وذلك لأن الميزان في اتباع الظهور على ما يتحصل في النتيجة من اللفظ مع ملاحظة القرائن الحالية والمقالية، لا أن نقصر النظر على جانب من جوانب الدال كاللفظ مثلا في مرتبة الوضع ونقول إنه يدل. فمثلا لو جاء لفظ كان يدل بحسب الوضع على معنى الحيوان المفترس، ولكنه اقترن بقرينة صارفة، فلا يجوز العمل بالظهور إلا مع مراعاة القرينة الصارفة. كما أن الظهور الخارجي الذي يستفاد من القرائن الخارجية مقدم على الظهور العرفي الثابت لللفظ المجرد عن تلك القرائن. ثم إن التعبد في حكم هذه المسألة لا يخلو عن بعد. يريد أن يمهد إلى أن الروايات محمولة على موارد معينة، لا أنها ناظرة إلى بيان الحكم العام، أي أنها في مقام تنقيح ما يستفاد من كلام الدافع، أو في مقام بيان الوظيفة الفعلية في مقام الشك كما هو مفاد رواية المنع. فإنها وإن منعت إلا أنها فرضت المورد شك مورد شك في جواب في إذن الدافع، فتكون مطابقة لحرمة التصرف في مال الغير بلا إذنه. فالأولى حمل الأخبار المجوزة على ما إذا كان غرض المتكلم صرف المدفوع في العنوان المرسوم له من غير تعلق الغرض بخصوص فرد دون آخر، وحمل الصحيحة المانعة على ما إذا لم يعلم الآمر بفقر المأمور فأمره بالدفع إلى مساكين على وجه تكون المسكنة داعيا إلى الدفع لا موضوعا. هذا باعتبار أنها خصصت والعنوان داعي، فبالتالي يتبع في ذلك اعتقاد الدافع، ولا عبرة باعتقاد المدفوع ولا بانطباق العنوان على المدفوع إليه. ولما لم يعلم المسكنة في المأمور لم يحصل داع على الرضا بوصول شيء من المال إليه. ثم على تقدير المعارضة، لو قلنا بأن الأخبار تعبدنا وهي معارضة أو متعارضة فيما بينها، فالواجب الرجوع إلى ظاهر اللفظ. يعني إن قلنا بأن الأخبار ليست في مقام التعبد فالمتبع ظهور اللفظ بالنحو الذي يتطابق مع قوانين الاستظهار، ويجب حينئذ تحمل الروايات على ما يتفق مع مسلك العرف في المقام. وإن قلنا بأنها في مقام التعبد فهي متعارضة، ومع التساقط نرجع إلى ظهور اللفظ لعدم وجود ما يمنع من حجية الظهور في هذا المورد، إذ هذا الظهور كسائر الظهورات حجة ما لم يقم المانع الشرعي من العمل به، لأن الشك بعد تكافؤ الأخبار في الصرف الشرعي عن الظهور العرفي، ومعه يجب الرجوع إلى حجية الظهور. ولو لم يكن لللفظ ظهور فالواجب بعد التكافؤ الرجوع إلى المانع، إذ لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن من المالك أو الشارع. مسألة احتكار الطعام وهو حبسه، قيل بأنه مكروه وقيل بأنه حرام، وذهب جمع كثير من فقهائنا إلى الحرمة، ومنهم من فصل بين ما إذا كان في البلد باذل فيجوز، وبينما إذا لم يكن باذل فلا يجوز، وهو الذي يرتضيه الشيخ اعتمادا على الروايات الكثيرة. والشيخ رحمه الله تعالى يفصل في مسألة الاحتكار، فمن حيث مورد الاحتكار أو محل الاحتكار، فهل الاحتكار يحصل بحبس كل سلعة أو بحبس سلعة خاصة؟ الشيخ يرى أنها مخصوصة بالأغذية، بل مخصوصة بالحنطة والشعير والزبيب والزيت والسمن وأمثال ذلك، ولا يشمل كل طعام. ثم يذكر تقييد الاحتكار بمدة معينة، ويذكر أن المدار على حاجة الناس، والغالب أن حبس الطعام في أيام الحاجة 3 أيام يكون احتكارا، وفي أيام الرخاء 40 يوما، فما زاد يكون احتكارا، هذا بحسب العادة. ثم إنه هل يفصل في حرمة الاحتكار بين ما إذا كان الطعام
مشترى، وبينما إذا كان مملوكا بمثل الزرع أو الإرث أو غير ذلك، الشيخ يقول أن الأولى التعميم. هذا باختصار ما ذكره الشيخ. قال: احتكار الطعام وهو كما في الصحاح عن المصباح جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء لا خلاف في مرجوحيته، وقد اختلف في حرمته. فعن المبسوط والمقنع والحلب في كتاب المكاسب والشرائع والمختلف كراه، وعن كتب الصدوق والاستبصار والسرائر والقاضي والتذكرة والتحرير والإضاح والدروس وجامع المقاصد والروضة التحريم، وعن التنقيح والميسية تقويته، وهو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية، أي أن التحريم هو الأقوى. لصحيحة سالم الحناط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد وحبست. قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون يحتكر. قال: يبيعه أحد غيرك؟ قال: قلت: ما أبيع أنا من 1000 جزء جزءا، يعني في البلد باذل كثير، بحيث لا يكون نسبة ما أبيعه إلى ما يبيعونه نسبة جزء إلى 1000 جزء. هذا هو الصحيح في قراءة العبارة: ما أبيع أنا من 1000 جزء جزءا. قال: لا بأس، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا حكيم بن حزام، إياك أن تحتكر، فإن الظاهر منه أن علية عدم البأس وجود الباذل، فلولاه حرما. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحكرة فقال: إنما الحكرة أن يشتري طعاما وليس في المصر طعام غيره فتحتكره أو فتحتكره أو فيحتكره فإن فيحتكره، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن يلتمس بسلعة أن تلتمس بسلعتك الفضل. وزاد في الصحيحة المحكية عن الوافي والتهذيب قال: وسألته عن الزيت، قال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه. وعن أمير المؤمنين، طبعا لا فرق في أن يكون ما عند الغير مساويا لما عنده في الجودة أو لا، إذ قد يكون في ذلك فائدة تترتب على حبسه. وعن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في كتابه إلى مالك الأشتر: فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا في موازين عدل لا يجحف بالفريقين البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب في غير إسراف. وصحيحة الحلبي قال: سألته عمن يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر، وترك الناس ليس لهم طعام، يعني يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام، فإن الكراءة في كلامهم، وإن كان يستعمل في المكروه والحرام إلا أن في تقييدها بصورة عدم باذل غيره مع ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا قرينة على إرادة التحريم. الشيخ يريد أن يقول أن هذا الحديث يتكفل إثبات الكراهة في صورة عدم وجود باذل، ومن المعلوم أن الكراهة ثابتة مطلقا سواء وجد باذل أو لا، فلا بد من حمل الكراهة على ما يقابل تلك الكراهة أو يغيرها، وليست إلا الحرمة، وحمله على تأكد الكراهة أيضا مخالف لظاهر يكره كما لا يخفى. وإن شئت قلت إن المراد بالبأس في الشرطية الأولى التحريم، لأن الكراهة ثابتة في هذه الصورة الثانية، في هذه الصورة أيضا كراهة الأولى، إذن لابد أن تكون الثانية مغايرة للأولى، وحمله على التأكد خلاف قوله يكره، لأن قوله يكره إنما يفيد أصل الكراهة، وحملها على التأكد خلاف الظاهر منها. فالشرطية الثانية كالمفهوم لها، يعني في الواقع مورد الشرطية الثانية هو مورد مفهوم الشرطية الأولى، فإذا كان
فإذا كانت الشرطية الثانية متكفلة لإثبات الكراهة فلا معنى لحملها على الكراهة الثابتة في المنطوق، لأن لا يلزم الاتحاد بحيث لا يكون للقيد المذكور في المنطوق مدخلية في الكراهة مستفادة من المنطوق، وهذا خلاف الظاهر. إذن لا بد من إثبات المغايرة بين الشرط الكراهة الثابتة في مورد المفهوم والكراهة الثابتة في مورد المنطوق. قال: ويؤيد التحريم ما عن المجالس بسنده عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما رجل اشترى طعاما فحبسه 40 صباحا يريد به الغلاء للمسلمين ثم باعه وتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع. وفي السند بعض بني فضال، والظاهر أن الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عليه السلام عند سؤاله عنها: خذوا بما رووا وذروا ما رعوا، ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم، فيستغنى بذلك عن ملاحظة من قبلهم من السند، أي الواسطة بيننا وبينهم. وقد ذكرنا أن هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عما قبل هؤلاء، يعني عن الواسطة التي نستند إليها في إسناد الحديث إليهم، من الإجماع الذي ادعاه الكشي على تصحيح ما يصح عن جماعة، للخلاف فيما يستظهر من الإجماع أو وجود الإجماع أصلا. ويؤيده أيضا ما عن الشيخ الجليل والرامن من أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل قال: اطلعت على النار فرأيت في جهنم واديا، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ قال: لثلاثة: المحتكر والمدمنين للخمر والقوادين، نعوذ بالله. ومما يؤيد التحريم ما دل على وجوب البيع عليه، فإن إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرما. الشيخ في الواقع مرة يستفيد من هذه الروايات اختصاص الحرمة بالباذل، ومرة يكون بصدد إثبات الحرمة في مقابل الكراهة، والمطلبان ثابتان بما ذكره قدس الله نفسه. أما الحرمة فلما ذكره من أنه لولا الحرمة لم يكن معنى لإلزامه بالبيع، لأن لا يلزم تخصيص قاعدة السلطنة بلا وجه، مضافا إلى ظهور الروايات خصوصا ما قاله في مسألة الكراهة. وأما مسألة التفصيل بين الباذل وغيره فلقوله: إن كان في المصر طعام، فإن إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرما، إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف الظاهر وخلاف قاعدة سلطنة الناس على أموالهم. ثم إن كشف الإبهام على أطراف المسألة يتم ببيان أمور: الأول في مورد الاحتكار، فإن ظاهر التفسير المتقدم عن أهل اللغة وبعض الأخبار المتقدمة اختصاصه بالطعام، وفي رواية غياث بن إبراهيم، لكن طبعا الإنصاف أن هذا خلاف استدلاله برواية سالم الحناط، إذ هو إنما يبيع الحنوط، والحنوط هو الكافور. هذا إن كان نعم الظاهر أن الحناط هو البائع للحنوط، يعني الذي يتولى بيع جهاز التكفين، وهذا ليس بطعام، لكن لا بأس بذلك لورود رواية صريحة في اختصاص الحكرة بالطعام. نعم قد يقال بأن الإمام عليه السلام لم يقره على حرمة الاحتكار الذي يمارسه، لأنه خص الاحتكار بما يفعله حكيم ابن حزام في الطعام، إنما كان رجل من قريش كذا، لا بأس إنما كان ذلك رجلا من قريش يقال له حكيم، كان إذا دخل الطعام المدينة، يعني كان الاحتكار مخصوصا بالطعام. حتى تلك الرواية لا يفهم منها تفصيل الإمام بين ما إذا وجد باذل وما لم يوجد، بل الإمام صرف الاحتكار أصلا عن مثله إلى مثل حكيم، وهذا هو الأظهر. قال: وفي رواية غياث بن إبراهيم: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعن الفقيه زيادة الزيت، وقد تقدم في بعض الأخبار المتقدمة أيضا دخول الزيت، وهي رواية الوافي والتهذيب.
وفي المحكي عن قرب الإسناد برواية أبي البختري عن علي عليه السلام قال ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن بدون ذكر الزبيب. وعن الخصال في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن أبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحكرة في ستة أقسام: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والزيت والزبيب والسمن. ثم إن ثبوته في الغلات الأربع بزيادة السمن لا خلاف فيه ظاهرا. وعن كشف الرموز وظاهر السرائر دعوى الاتفاق عليه، وعن مجمع الفوائد نفي الخلاف فيه. وأما الزيت فقد تقدم في غير واحد من الأخبار. ولذا اختار الصدوق والعلامة في التحرير حيث ذكر أن به رواية حسنة، والشهيدان المحقق الثاني، وعن إيضاح الفوائد أن عليه الفتوى. وأما الملح فقد ألحقه بها في المبسوط والوسيلة والتذكرة ونهاية الإحكام والدروس والمسالك، ولعله لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار من حاجة الناس. الثاني روى السكوني، هذا التنبيه الثاني أو الأمر الثاني، روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن الحكرة في الخصب 40 يوما وفي الغلاء والشدة 3 أيام، فما زاد على 40 في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على العسرة في العسرة على 3 أيام فملعون. ويؤيدها أيضا ظاهر رواية المجالس المتقدمة، وحكي عن الشيخ ومحكي القاضي والوسيلة العمل بها. وعن الدروس أن الأظهار تحريمه مع حاجة الناس، ومظنتها زيادة على 3 أيام في الغلاء و40 في الرخص للرواية، انتهى. وأما تحديده بحاجة الناس، يعني هذا في الواقع يدل على أن الاحتكار يشترط فيه مدة معينة، ليس حبس الطعام مطلقا بل حبس الطعام مدة خاصة، لكن تحديده بحاجة الناس فهو حسن كما عن المقنعة، ويظهر من الأخبار المتقدمة. وأما ما ذكره من حمل الرواية على حمل رواية السكوني عن بيان مظنة الحاجة فهو جيد، ومنه يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبدا. الثالث مقتضى ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة في باب النظر حصر الاحتكار في شراء الطعام، هذه النسخة الخطية عجيبة. قال في شراء الطعام، يعني حبس الطعام الذي ملكه المحتكر بالشراء، لكن الأقوى التعميم بحيث يشمل ما يملكه بالزراعة والاستيهاب والعرف، بقرينة تفريع قوله فإن كان في المصر طعام. ويؤيد ذلك ما تقدم من تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام وحبسه. الأولى أن يقال أن حبس الطعام إنما يحرم على المتصدي للتعامل في الأطعمة والأغذية، سواء كان يمول نفسه بالشراء كالتجار أو بالزراعة كالمزارعين. أما إذا كان يملك من باب الاتفاق محصولا ونفد في السوق، فهل يجب عليه أن يبادر لبيعه أو يجوز له أن يحبسه ولو لتربص الغلاء؟ الظاهر أنه لا بأس بذلك لانصراف الأدلة أو عدم شمولها. قال ويؤيد ذلك ما تقدم من تفسير الاحتكار في كلام أهل اللغة بمطلق حبس جمع الطعام وحبسه، سواء كان بالاشتراء أو بالزرع والحصاد والإحراز، إلا أن يراد جمعه في ملكه، يعني يجمعه بمعنى أنه يملك ويكدس ويراكم. ويؤيد التعميم تعليل الحكم في بعض الأخبار بأن يترك الناس ليس لهم طعام، وعليه فلا فرق بين أن يكون ذلك من زرعه أو من ميراث، أو يكون موهوبا له، أو كان قد اشتراه لحاجة قد انقضت، فانقضت الحاجة وبقي الطعام ولا يحتاج إليه المالك فحبسه متربصا للغلاء. الرابع أقسام حبس الطعام كثيرة، لأن الشخص إما أن يكون قد حصل الطعام لحبسه أو لغرض آخر، أو حصل له من دون تحصيل له. والحبس إما أن يراد منه نفس تقليل الطعام إضرارا بالناس
في أنفسهم، أو يريد به الغلاء، ويكون الإضرار مرادا بالعرض وهو إضرارهم من حيث المال، أو يريد به عدم الخسارة من رأس ماله، وإن حصل ذلك لغلاء عارضي لا يتضرر به أهل البلد، كما قد يتفق ورود عسكر وزوار في البلاد وتوقفهم يومين أو ثلاثة، فيحدث للطعام عزة لا يضر بأكثر أهل البلد. وقد يريد بالحبس لغرض آخر المستلزم للغلاء غرضا آخر، هذا كله مع حصول الغلاء بحبسه. وقد يحبس انتظارا لأيام الغلاء من دون حصول الغلاء بحبسه، بل لقلة الطعام في تلك الأيام في آخر السنة، أو لورود عسكر أو زوار ينفذ الطعام ثم حبسه لانتظار أيام الغلاء. وقد يكون لانتظار أيام الغلاء، قد يكون للبيع، ثم حبسه لانتظار أيام الغلاء قد يكون للبيع بأزيد من قيمة الحال، وقد يكون لحب إعانة المضطرين ولو بالبيع عليهم أو الإرفاق بهم، ثم حاجة الناس، قد يكون لأكلهم، وقد يكون للبادر أو علف الدواب أو استرباح بالثمن. وعليك في استخراجها أحكام هذه الأقسام وتمييز المباح والمكروه والمستحب من الحرام. فمثلا يجوز له أن يحبس لينفق على الناس ولو بتخفيض السعر، لأن هذا منصرف تنصرف عنه أدلة الاحتكار. وهكذا الخامس الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع حتى على القول بالكراهة، بل عن المهذب البارع الإجماع، وعن التنقيح كما في الحدائق عدم الخلاف فيه، وهو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب. لا يقال هذا ينافي من كما تقدم من أنه لا معنى للإجبار مع الكراهة، لأن ما تقدم كان في مقام إثبات رأيه، هو يقول أن الإجبار دليل على الحرمة، لكن الكلام هنا في أصل ثبوت الإلزام عند الفقهاء. اتفقوا على جواز الإجبار سواء من قال بالحرمة أو من قال بالكراهة، فهنا مقام غير ذلك المقام. ولذا ذكرنا أن ظاهر أدلة الإجبار تدل على التحريم، لأن إلزام غير اللازم خلاف القاعدة. نعم لا يسعر عليه إجماعا كما عن السرائر، وزاد وجود الأخبار المتواترة أنه لا يسعر عليه، وعن المبسوط عدم الخلاف فيه، لكن عن المقنع أنه يسعر عليه بما يراه الحاكم. وعن جماعة منهم العلامة وولده والشهيد أنه يسعر عليه إن أجحف بالثمن لنفي الضرار، وعن الميسي والشهيد الثاني أنه يؤمر بالنزول من دون تسعير جمعا. طبعا هذا غير أصل عدم التسعير، يعني منهم من قال بأنه يسعر، منهم من قال بأنه لا يسعر، منهم من قال بأنه يجبر بتخفيض السعر لكن لا يحدد له السعر، يعني كان مفاد هذا الكلام التحديد من جهة الأعلى، من دون تسعير جمعا بين النهي عن التسعير والجبر بنفي الإضرار، والخبر بنفي الإضرار، خبر بنفي الإضرار، يعني قاعدة لا ضرر ولا ضرار. خاتمة هذه يذكر الشيخ فيها آداب البيع، وبذلك ينتهي الكلام بحمد الله سبحانه وتعالى في كتاب البيع، وغدا إن شاء الله تعالى في الخيارات. وصلى الله على محمد وآله.